وأقدم لحضراتكم النشرة الموجزة بأهم الأخبار العراقية. دعا ممثل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني في مدينة كربلاء إلى التريث في تنظيم التظاهرات حتى يتضح موقف الأمم المتحدة من إجراء انتخابات عامة في العراق. وقال عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في مسجد ضريح الإمام الحسين، قال أمام مئات المصلين أن المرجعية رأت التريث في التظاهرات التي تدعم موقف السيستاني المطالب بإجراء انتخابات في العراق، وذلك لحين جلاء الموقف السياسي للإدارة الأمريكية والأمم المتحدة تجاه اعتماد آلية الانتخابات التي ستحدد طبيعة الحكومة الانتقالية المقبلة. في المقابل، رفض الزعيم الشيعي سيد مقتدى الصدر وجود أي دور للأمم المتحدة في أي عملية انتخابية، واصفا المنظمة الدولية بأنها غير نزيهة. الصدر دعا أيضا خلال خطبة الجمعة في مدينة الكوفة، دعا جميع الأحزاب الإسلامية للمطالبة بوضع دستور إسلامي للعراق. وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، قال السيد مقتدى الصدر أنه يرفض أن تشارك المنظمة الدولية أو أن تشرف على الانتخابات في العراق لأنها منظمة غير نزيهة، وأنها منحت في السابق الشرعية لاحتلال العراق من قبل قوات التحالف. وأكد السيد مقتدى الصدر على أن المرجعية الدينية قادرة على تنظيم الانتخابات في العراق والإشراف عليها. هذا وقد لفتت وكالة فرانس بريس الأنباء التي أوردت الخبر، لفتت إلى أن موقف الصدر يتعارض مع موقف مكتب السيد السيستاني الذي أعرب يوم الأربعاء الماضي عن ارتياحه لعزم الأمم المتحدة إرسال بعثة إلى العراق لدراسة إمكانية إجراء انتخابات عامة. وصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى منتجع دافوس في سويسرا للمشاركة في المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتوقعت وكالات الأنباء أن يحاول نائب الرئيس الأمريكي خلال كلمته أمام المنتدى التي سيلقيها يوم السبت، توقعت أن يحاول الحصول على مساعدة الأوروبيين في عملية إعادة إعمار العراق. هذا ومن المقرر أن يتوجه تشيني بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إيطاليا، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني وكذلك البابا يوحنا بولس الثاني في روما. من إذاعة العراق الحر، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن اثنين من موظفي شركة هالبرتون الأمريكية حصلا على رشاوى بقيمة 6 ملايين دولار مقابل منح مؤسسة تتخذ من الكويت مقرا لها عقدا لتموين القوات الأمريكية في العراق. وقالت الشركة الأمريكية في بيان نشر مساء الخميس أنها أبلغت قسم المحاسبة في وزارة الدفاع الأمريكية وجود تضخم في الأرقام بقيمة 6 ملايين دولار، لكنها لم تشر مباشرة إلى سوء تصرف الموظفين الذين تم إبعادهما عن العمل. أعلن مصدر رسمي تركي أن بلاده توصلت مع المفوضيات العليا لشؤون اللاجئين والولايات المتحدة، توصلت إلى اتفاق يقضي بعودة نحو 13,000 لاجئ تركي من العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية التركية داريال باتباي أنه من المتوقع يتم التوقيع على الاتفاق بصورة رسمية بعد مصادقة مجلس الوزراء التركي عليه. وهذا وينص الاتفاق على حق العودة الطوعية للأتراك الذين لجوا إلى العراق منذ بداية التسعينات مع ضمان توفير جو من الأمن والكرامة لهم. هذا وتجدر الإشارة أن القسم الأكبر من اللاجئين الأتراك يتواجدون في مخيم مخمور جنوبي الموصل الذي تشرف عليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. عقد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى محادثات في البيت الأبيض مع مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي، وذلك لمناقشة الدور المحتمل للأمم المتحدة في عملية نقل السلطة إلى العراقيين. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن وزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن القومي الأمريكي غوندليزا رايس ناقشا مع الإبراهيمي الوضع في العراق وكيف يمكن للمنظمة الدولية المساهمة في عملية نقل السلطات إلى العراقيين. وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه سيصدر عما قريب بيانا يحدد فيه ما إذا كانت المنظمة الدولية سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى العراق. من إذاعة العراق الحر، قدمت لحضراتكم نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة.
نبدأ أولا بحلقة جديدة في سلسلة التحقيقات التي تجريها بركان الشكرتشي عن دور المجالس البلدية ومسيرة الديمقراطية في العراق، حيث تزور مراسلتنا هناك مختلف المدن العراقية وتحاور المسؤولين في مجالسها البلدية وتسأل المواطنين عن آرائهم وعن مشاكلهم. بركان الشكرتشي الآن في مدينة الكوت.
مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، نواصل الحديث اليوم عن مدينة الكوت مركز محافظة واسط وعمل مجلس المحافظة هناك الذي يتمتع بسلطة تشريعية منفصلة عن محافظ واسط. لكن قبل الخوض في تفاصيل عمل هذا المجلس، هذه نبذة عن مدينة الكوت وأشهر معالمها سدة الكوت، وهي من أجمل المناطق في المدينة وتقع على نهر دجلة الذي يمر بها، وتستخدم لرفع منسوب المياه لأغراض سقي الأراضي الزراعية الخصبة التي تشتهر بها الكوت. أقول من أجمل المناطق في الوقت الحالي، ففي عهد الرئيس العراقي السابق كان منسوب المياه قليل جدا وشبه راكد، فنسبة كبيرة منه كانت توجه لقصور صدام حسين ومزارعه وبحيراته القريبة من المنطقة. أما الآن فعادت المياه تتدفق في سدة الكوت وعادت الحياة معها إلى هذه المدينة المنسية، فكانت سببا لاستبشار أهلها بمستقبل أفضل. هذا ما حدثتني به سيدة من أهالي المدينة التقيت بها هناك. والآن أعزائي عودة للحديث عن مجلس محافظة واسط والمجلس البلدي الذي هو بطور التشكيل، وعن تشكيلة هذا المجلس التي كانت أحد الأسباب المهمة لحله قبل فترة، حيث التقيت برئيس مجلس المحافظة الدكتور سلام.
دكتور عبد السلام، الاسم الكامل لو سمحت عرفنا بنفسك.
دكتور عبد السلام عبد الرزاق الصفار، طبيب اختصاص تحليلات مرضية في دائرة صحة واسط مستشفى الطوارئ والكسور.
علمنا حضرتك رئيس مجلس إدارة محافظة واسط الجديد.
نعم، أنا تسلمت مهام إدارة مجلس المحافظة بتاريخ 17/10/2003، تم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس وعيدت الثقة بي بتاريخ 13/1/2004 كرئيس مجلس محافظة.
سأبدأ من نقطة يعني تكررت عند بدء زيارتي لهذه المدينة. سيد المحافظ ذكر بأنه مستقل، حضرتك مستقل، وتم التأكيد على هذه النقطة، أعضاء المجلس من المستقلين. على ما يبدو كان هناك بعض المشاكل بسبب مسألة الأحزاب في المجلس السابق. أنتم الآن هل جميعكم من المستقلين؟ كيف سيطرتم على هذه المسألة؟
في بداية تشكيل المجلس كان المجلس مشكل من عناصر مستقلة بصورة كاملة، يعني ممثلي الأقضية والنواحي بمعدل ممثلين لكل قضاء وممثل لكل ناحية، إضافة إلى 4 ممثلين عن قضاء مدينة الكوت و2 من العنصر النسوي.
حسب النسب مثلا من مناطقهم؟
من مناطقهم، هم أعضاء مجالس بلدية في مناطقهم في الأقضية والنواحي، وتم انتخاب 2 منهم لتمثيل القضاء أو الناحية في مجلس المحافظة.
مسألة الانتخاب اللي ذكرتها، هل هي انتخابات بحتة أم هناك مثلا مجموعة واختاروا من هذه المجموعة؟
لا توجد انتخابات بالمفهوم اللي يسمع المواطن ويفتهمه. الانتخابات في الوضع الراهن ما تصير، بس يسوون في الطريقة يعني عن طريق رؤساء العشائر وممثلي الأحزاب والوجهاء بكتابة مجموعة من الأسماء، ناس الخيرة التي تعمل، التي ليس لها ماضي سيء، التي تتصف بحسن السير والسلوك والاندفاع الوطني.
وعدم انتماها إلى حزب البعث السابق؟
عدم انتماها إلى حزب البعث، عدم تلوث أياديها، عدم انتماها إلى مؤسسات الحزب.
تم تطبيق ذلك
في مجلسنا، وحسب علمي أنا يعني المعلومات كاملة عندي عن الأعضاء اللي هم من قضاء الكوت تقريبا أكثر من 90%، بس أقضي ونواحي، لأنه تعرفين المجلس مو صار لفترة طويلة وبعدين هم أبعد من المركز القضاء.
طيب نرجع لمسألة الأحزاب، المشكلة اللي صارت حول هذه المسألة.
هو في الواقع أنا مسألة الأحزاب يعني في المجلس السابق ليس لي اطلاع بها، لأن أنا ما كنت عضو في المجلس السابق، ولكن اللي حدث في مجلسنا يعني احنا عندما شكل المجلس كان مجلس تكنوقراط من المستقلين، وبعدين اضيف اليه في الفترة الاخيرة ممثلين احزاب 4 وممثلي عشائر 3 وزيادة الكادر النسوي بي الى 4 من 2 إلى 4 وليكتمل العدد الى 40. تمثيل الاحزاب بالنسبة للمجلس في الوقت الحاضر مثلت 4 احزاب في مجلس المحافظة، وبقية الأحزاب مثلت في مجلس البلدي للقضاء. فأصبح طبعا جميع الأحزاب الموجودة بالكوت ممثلة في المجلس البلدي وفي مجلس المحافظة. أما شون يعني يجى هذا الحزب وما يجى ذاك الحزب فهذا يعني ليس يعني معروف بيانه، بس سمعنا بأنه حسب التمثيل الجماهيري أو القاعدة الجماهيرية للحزب.
كل الأحزاب الآن ممثلة يا أما في مجلس إدارة المحافظة أو في المجلس البلدي، هل هناك مجلس بلدي؟
نعم شكل حديثا، هسه في طور التشكيل،
ويعني في طور التشكيل ام شكل
يعني في الايام القريبه القادمه، يعني مو اكثر من اسبوع انه يظهر الى الوجود.
المشكله على هالاساس هي يعني كيف يعني يتم السيطره على يعني دخول كل هذه الاحزاب للمجلس؟ اكيد كل حزب يعمل لصالحه.
واحنا لو المجالس البلديه بيها نظام داخلي، يعني اكو نظام داخلي مكتوب حتى المجلس البلدي يعرف نفسه شنو يشتغل، هو هل وضع خدمي او وضع سياسي، لانه مسؤول الحزب اذا يمثل الحزب كسياسه في المجلس اعتقد لازم المجلس يكون عنده صفه سياسيه، وانا اعتقد انه المجلس لا يملك صفه سياسيه، يملك صفه خدميه لتطوير المحافظه، البحث عن المشاكل، البحث عن حلول، دراسه الواقع، التطوير، الطموح. أما إذا كان ممثل الحزب يمثل الشريحة الاجتماعية اللي هي قد تكون واسعة وقد تكون يعني قد تشمل يعني قاعدة عريضة، فتمثيل الشعبي يعني من الممكن أن يرفع بالمجلس ويدفع به للأمام من خلال نقل ما يحس به أعضاء هذا الحزب، ما يشعر به، طموحهم، مشاكلهم، مقترحاتهم لتطوير عملية بناء الديمقراطية في القطر. أما كمجلس ودخول الأحزاب السياسية بوضع سياسي أنا أعتقد بأكثر من علامة توقف هنا، لأنه هنالك تداخل بين عمل المجلس اللي هو عمل خدمي وبين عمل الأحزاب الذي هو دائما عمل سياسي.
دكتور سلام، يعني ربما كان لمسألة انتخاب أو شبه انتخابك رئيس المجلس وحضرتك مستقل له دخل في هذا الأمر، يعني هل كونك أنت الآن مستقل وفي أحزاب في المجلس الذي أنت رئيسه تستطيع أن تجعل من المجلس مستقل ويؤدي المهام اللي أوكلت إليه؟
أنا في البداية تربطني بالأحزاب علاقة وطيدة جدا ووثيقة بكافة ممثلي الأحزاب، ولكن أنا إيمان اعتقادي قد أختلف مع البعض، قد يتصور البعض أن هذا يعني هو اعتقاد شخصي، بأنه البلد في حالة يمر في حالة بناء مجتمع جديد من نقطة الصفر. أعتقد نحتاج السياسة كثيرا، ولكننا نحتاج أن نخطط ونعمل للنهوض بعملية بناء المجتمع ولتخلص البلد من الظروف التي تسمح بقوات الاحتلال بالبقاء مدة أطول، لأنه هذا صار مبرر أنه قوات الاحتلال وجدت لمساعدتكم. الشعب العراقي شعب عريق، شعب يمتلك من العقول ما يعني يفوق التصور، وحتى بشهادة الأمريكيين والبريطانيين اللي جوا هنا. فأنا أعتقد أنه دفع عملية البناء ووضع الأسس الصحيحة لبناء قاعدة مجتمع متطور ديمقراطي تعددي يجب أن تبدأ في الظرف الراهن. وقد أختلف مع البعض في كون العملية هذه نستطيع أن نستند بها على الأحزاب السياسية، ولكن لا نستطيع أن نجعل للدور السياسي المكان الأول في هذه المرحلة، لأنه قد يولد لدينا نوع من المدة الأطول لبقاء قوات الاحتلال هنا لاستغلال ظرف عدم الاستقرار أو عدم وضوح الرؤية.
مستمعي الأعزاء، في الحلقة القادمة سنعرض لرأي قوات التحالف المسؤولة عن واسط في إدارة هذه المحافظة، وكذلك الأموال التي صرفت لإعادة إعمار الكوت مركز محافظة المدينة، والمشاريع الجديدة والكبيرة التي يراد تنفيذها. حتى ذلك الوقت لكم مني بركان شكرتشي أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، قبل أن نستمع إلى ما تبقى من تقارير في هذه الفترة الإخبارية، أدعوكم إلى فترة استراحة قصيرة مع هذه الأغنية لغزلان. مستمعي الأعزاء، نواصل فترة التقارير والتحليلات والرسائل الصوتية، والتقرير التالي سيتطرق إلى موضوع المرأة. من المعروف أن المرأة في العراق كانت تتميز عن نظيراتها في الدول العربية الأخرى بوجود حماية يوفرها لها القانون المتمثل بالقرار 137 الذي اعتمد في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، غير أن هذا القانون ألغي قبل فترة قصيرة. فريال حسين أعدت ملفا عن إلغاء قانون الأحوال الشخصية في العراق وعن مدى تأثيره على وضع المرأة العراقية.
أثار القرار 137 الصادر عن مجلس الحكم والمتعلق بتعديلات واسعة لقانون الأحوال الشخصية أثار تساؤلات عديدة في العراق، وتناولته أيضا أقلام عربية في العديد من الصحف الصادرة في الدول الغربية، بالإضافة إلى تناوله من قبل كتاب عراقيين ومقارنته بالتعديلات التي صدرت عام 1959 خلال عهد الزعيم عبد الكريم قاسم. للحديث عن موقع المرأة العراقية بين القيم العشائرية والتفسيرات الدينية والقرارات السياسية، نستضيف الأكاديمي والباحث حميد الهاشمي المقيم في هولندا. أستاذ حميد، مع شذوذ العديد من القواعد العرفية العشائرية في العراق وبعدها عن الشريعة الإسلامية، إلا أننا نلاحظ توافق بدرجة كبيرة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العشائرية، وطبعا بالدرجة الأساسية المرأة تقع بين رحى هاتين المؤسستين، فما هو رأيك؟
طبعا نتفق في هذا يعني على درجة كبيرة، وذكرت في مقالة على تداعيات القرار 137 الصادر عن مجلس الحكم. فعلا أنه معظم يعني أتي ذلك من خلال أن معظم النصوص الدينية بنيت على ركام، إذا صح التعبير، القواعد العرفية التي بنتها المجتمعات طبعا نتيجة لظروف بيئية، إيكولوجية، ديموغرافية، وهكذا تأسست الأحكام الدينية الكثيرة. طبعا سواء كانت هذه الأحكام يعني عن أديان سماوية، يعني شرائع سماوية منزلة، أم أديان وضعية. فحتى الأديان السماوية أيضا بنت شرائعها على أساس مجارات القواعد العرفية الموجودة.
طيب بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية اللي سن في فترة حكم عبد الكريم قاسم، وصارت يعني عليه تعديلات، والمرأة العراقية يعني ساعدتها بعض هذه القوانين، وبالتالي لما ساعدت المرأة هذه القوانين أيضا معناه ساعدت العائلة اللي هو الطفل والرجل بنفس الوقت. وإحنا هسه في صدد هذا القرار الجديد اللي صدر عن بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي المؤقت، واعتبروا بعض المحللين أنه اعتبروا طريقة هذه التفافية، استغلت غياب بعض الأعضاء الليبراليين وألغي القانون السابق. يعني في البداية كيف خدم القانون السابق اللي نوضع في فترة الخمسينات أو نهاية الخمسينات، كيف خدم المرأة والعائلة العراقية في أي قانون منها، إذا هناك معلومات حول هذا؟
نعم الحقيقة بالنسبة لهذا القانون، قانون الأحوال الشخصية الصادر في تموز 59، طبعا لم أكن من جيل تلك الفترة، لكن استفدت من أشخاص آخرين واكبوا من مثقفين عراقيين، تحديدا أذكر الأستاذ جاسم المطير اللي استطلعت رأيه في هذا الموضوع فأفادنا به مشكورا، أنه هذا القانون صدر بعد جهد ومبادرة من الزعيم عبد الكريم قاسم في وقته، حيث جمع 40 قاضيا، وطبعا بعد أن جاءت مذكرة من رابطة المرأة العراقية في ذاك الوقت تدعو لسن قوانين تخدم المرأة العراقية وتخدم طموحات العراقيين في تطور في النهضة في ذاك الوقت وفي أهداف الثورة المعلنة. فجمع 40 قاضيا مثل ما ذكرنا، وطلب منهم أن يعني يأتوا له، نقول يعني ممكن أن نقول أن يأتوا له بأفضل القوانين، قوانين المنطقة العربية والبلدان المجاورة اللي تخدم المرأة. فأفضل ما موجود في تلك القوانين الوضعية من أجل سن قانون يخدم المرأة العراقية، وعلى ما يذكر الأستاذ جاسم المطير أنه يقول أن أريد هذا القانون أن يخدم المرأة العراقية ابتداء، أو يشمل من الابتداء من الأستاذ الجامعية إلى الفلاحة في أبسط قرية بهذا المضمون بقرى العراق. فهذه اللجنة اختارت 7 قضاة، والقضاة هؤلاء اجتمعوا مع مصطفى علي اللي هو وزير العدل أصبح في ذاك الوقت، ووضعوا مسودة هذا القانون و طرحت وتمت المصادقة عليها. لم يلقى هذا القانون اعتراضات كبيرة إلا لاحقا من بعض رجال الدين، وكان الإشكال الشديد تجاه الفقرة المتعلقة بالمساواة بالإرث، على اعتبار أن هناك نص ديني أو الآية القرآنية اللي تقول للرجل مثل حق الأنثيين، فهنا كان الإشكال على أنه هذا يخالف الدين أو النص الديني. القانون هذا بالتأكيد أنه خدم المرأة العراقية في أن جعلها يعني منحها قوانين، يعني من ناحية مادية منحها قوانين تخدمها في فيما يتعلق بحقوق الطلاق، في يعني حقها بالطلب الطلاق مثلا بالوقت اللي تجد أنها مغبونة كطرف في معادلة الزواج اللي يجب أن توفر بها المساواة في هذا الأمر، في جوانب أخرى ما يتعلق برعاية الأسرة بحضانتها لأبنائها باختيارها يعني في موافقة على الزواج مثلا.
بالنسبة لحضانة الأطفال ممكن توضح القرار أكثر، القرار السابق
حقيقة قلت أنه يعني يغيب عن الكثير لأن للأسف تفاصيل هذا القرار، وأنا قلت أنه يعني حاولت أن أجد لكوني أيضا بعيد عن العراق وبعيد وبعيد عن تلك الفترة، يعني أقصد ليس من أبناء تلك الفترة أو جيل تلك الفترة، فتغيب عني تفاصيل هذا القرار، لكن أنه يعني يمنح للمرأة
حق في حضانة الأبن.
وتعرفين مثل ما صارت عليه القوانين العراقية اللي استمر تطبيقها إلى فترة، يعني إلى الآن وإلى قبل أن يلغى مثل هذا القرار، كان مثلا المرأة حق في حضانة ابنها إلى مرحلة بلوغ، مثلا إلى حق على ما أعتقد إلى سن 12 سنة تقريبا، 12 أو 13 سنة بهالحدود. أي فممكن أن نستفيد من قضاة، ممكن تستفيد من قضاة عراقيين في هذا الجانب أنه كم لأي مرحلة عمرية، لكن القصد أنه هذا خدم الأسرة في أن يوفر شيء من الاستقرار النسبي مثلا للمرأة، يمنحها ثقة في نفسها في ما تختار، يمنحها الدعم الملموس يعني الدعم القانوني في أن تختار. تذكرون مثلا بالعراق أنه عندما شخص يريد أن يتزوج زوجة ثانية فأنه يتوجب عليه حضور أن يحضر زوجته الأولى أو تحضر زوجته الأولى أو اللي هي الزوجة الأصلية، فتقول أنه أنا موافق على أن يتزوج بزوجة أخرى.
نعم.
بخلاف ذلك فإنه لا يجوز له أن يتزوج، طبعا هذا قانون يخدم بالتأكيد المرأة.
أستاذ حميد، لماذا اعتبر القرار الجديد 137 واعتبر أنه لم يصادق عليه كل أعضاء مجلس الحكم، وأيضا بعض الناس أنه اعتبره غامض، بعض اعتبره كصفقة، أنت برأيك؟
نعم، هو بالتأكيد واضح طبعا مثل ما تعرفي الآن الأحزاب الدينية طبعا هي الآن مرحلة كسب أصوات، يعني أصوات المستقبل المقصود هو، وكسب نفوذ، مرحلة يعني مرحلة انتقالية، هذه ليس يعني ليس انتقالية بالنسبة يعني ليست لمجلس الحكم فقط، إنما مجتمع انتقالي الآن العراق، هو يصح أن نقول هو مجتمع انتقالي أيضا. شوف الظرف النفسي أيضا، هو من ناحية نفسية من ناحية اجتماعية هو مرحلة انتقالية، من ناحية قانونية أيضا مرحلة انتقالية، لكن الآن ما حصل في هذا القانون مثلا، فالأحزاب الدينية الشخصيات الدينية اللي موجودة تحاول أن تلعب دور في كسب الشارع مثلا أو مداعبة عواطفهم بهذا الموضوع تحديدا الآن، أنه نحن نلاحظ كيف استغلوا، فكان استغلوا غياب مجموعة من أعضاء مجلس الحكومة اللي هم الليبراليين والديمقراطيين اللي عندهم مرونة في هالجانب مثلا، فعدم وجودهم مرر هذا القرار. الآن حسب ما طلعت أنه أوقف يعني إجراءاته أوقفت أو سوف لن يعرض على مستر بريمر على أساس أن هناك اعتراضات كثيرة، فمن المحتمل أو من المرجح جدا أن لا يطبق هذا القرار لأنه لم تتم المصادقة عليه.
نعم.
أي فإذن الواضح أنه المجموعة الدينية في مجلس الحكومة، مجموعة الأحزاب أو الممثلين للاتجاه الديني في مجلس الحكومة، هم حاولوا أن يمروا هذا القرار ويعودوا بالعراق إلى يعني نقطة للأسف يعني يفترض أن نكون قد تجاوزناها، اللي هي يعني قد يكون يعني بجانب المردود السلبي على المرأة في هذا القرار، هو أيضا هناك أبعاد طائفية يعني تكرس الطائفية في العراق، وهذا ما لا يعني ما لا نرضاه، يعني يفترض أن نترفع عن هذه.
في نهاية هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للأستاذ حميد الهاشمي.
مستمعي الكرام، التقرير الثالث في هذه الفترة يتعلق بتغير الموقف الأمريكي إزاء دور الأمم المتحدة في العراق. هذا المحور سيكون موضوع التقرير التالي الذي أعده ويقدمه كفاح الحبيب.
طابت أوقاتكم مستمعي الأعزاء وأهلا بكم. بعد أن كانت الإدارة الأمريكية تتصارع مع الأمم المتحدة وتهزأ بدورها لأكثر من عام وهي تخوض حربها في العراق وتحتفظ لنفسها بالسلطة فيه، يعود المسؤولون الأمريكيون في الوقت الراهن ليطلبوا المساعدة من هذه المنظمة الدولية أملا في الخروج من المأزق السياسي الخطير في بلد ما يزال معدا للمعارك، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير لها اليوم، حيث تنقل فيه عن كريستوفر بريبلي محلل الشؤون الخارجية في معهد كيتو في واشنطن قوله إن التعلل بطلب المساعدة ربما يكون مؤشرا حقيقيا من قبل الولايات المتحدة على إن الأمور لا تسير بشكل جيد، إذ كنت أعتقد في السابق إن إدارة بوش تجد أن مشاركة الأمم المتحدة أمر مثير للعناء أكثر مما يستحق بالفعل. وتقول الوكالة إن مراقبين آخرين كانوا أكثر حدة في مواقفهم، فجوزيف مونتفيل الدبلوماسي الأمريكي الذي عمل في بغداد في فترة الستينات والذي يدير حاليا البرنامج الدبلوماسي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يصف العودة الأمريكية إلى الأمم المتحدة بأنها عقاب مستحق. وتقول الوكالة إن الجميع لا يتفقون مع قرار إدارة بوش دعوة الأمم المتحدة في الوقت الحاضر، أو أنهم لا يتفقون على حسن أداء المنظمة الدولية فيما تقدمه من ممارسات. وتنقل في هذا الخصوص عن جوشوا مارا فيتشيك الباحث في دراسات الخارجية والدفاع في معهد أمريكان أنتربرايز قوله أنظروا إلى هذه الحالة ببعض القلق لأن دور الأمم المتحدة في هذا الموضوع لم يكن بناء على الإطلاق لحد الآن. وتقول الوكالة إن مارا فيتشيك واحد من بين أولئك الذين ما يزالون يوجهون الانتقادات إلى مجلس الأمن الدولي على إخفاقه في التصويت على شن حرب على العراق في العام الماضي، والذين يقفون ضد كوفي أنان بسبب انتقاده موقف الولايات المتحدة الأحادي أزاء ذلك. وتشير وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن المنتقدين يعتبرون أن قرار الأمم المتحدة سحب موظفيها الذين يقومون بتقديم خدمات إنسانية من بغداد بعد تعرض مقرها للتفجيرات في العام الماضي يؤشر ضعفا أمام المتمردين الذين يشنون هجماتهم المسلحة في العراق. وتستشهد الوكالة بما قاله نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لإذاعة NPR الأمريكية من أنه ليس لديه اعتراض أساسي على الأمم المتحدة بحد ذاتها، لكنه يعتقد أن دورها ينبغي أن يتركز على الانتخابات وانتقال السلطة وإنشاء المؤسسات الدستورية. وترى الوكالة أن قلق الولايات المتحدة الرئيس في النزاع السياسي القائم حاليا ناجم عن انتخابات من المرجح أن يفوز بها المسلمون الشيعة الذين طالما اضطهدوا من قبل نظام صدام حسين، الأمر الذي سيؤدي إلى حرب أهلية إذا ما قوبلت بتمرد المسلمين السنة في العراق الذين قاموا باضطهاد الشيعة في زمن صدام، وبين الكرد الذين كانوا يتمتعون بحكم ذاتي تحت حماية الطائرات الأمريكية والبريطانية والتي فرضت حظرا للطيران على بعض مناطق العراق. وتشير الوكالة أيضا إلى ما يصفه المحللون بالكابوس المتمثل بإمكانية إصرار الشيعة على إقامة النظام الإسلامي لاغين بذلك بعض الحريات التي كانت لدى العراقيين في ظل حكم صدام الوحشي والذي كان علمانيا. وتلفت الوكالة إلى أن الأمم المتحدة لديها خبرات في العمل مع الحكومات الانتقالية والإعداد للانتخابات وبقية الميادين الأخرى في العراق التي تنسجم وطبيعة عمل المنظمة الدولية. وتنقل أسوشيتد بريس عن جيمس لينسي الخبير في شؤون الخارجية والدفاع في مجلس العلاقات الخارجية قوله إن الإدارة تعترف ضمنا أنها اقترفت خطأ في عدم إشراكها الأمم المتحدة سياسيا بشكل مبكر في العراق.
مستمعي الكرام، نواصل فترتنا المخصصة للتقارير والتحليلات والرسائل الصوتية من إذاعة العراق الحر في براغ. ترى كيف ينظر المثقفون إلى هذه المرحلة الحالية وهي مرحلة تتميز بتعدد وجهات النظر والآراء والأفكار؟ هذه مرحلة تختلف في الواقع عن جميع ما مر بالعراقي من مراحل، غير أنها تركت تأثيرا على مختلف الفئات. والآن كيف ينظر المثقفون إلى هذه المرحلة؟ الجواب في التقرير التالي من فلاح حسن في بغداد.
يرى العديد من المراقبين للشأن العراقي أن عملية تغييب الرأي وتأجيل الكثير من المشاكل وتضييق الخناق على كل الأفكار التي لا تساير طبيعة توجهات النظام، كل هذا خلق عملية مخاض بعد انهيار تنظيمات حزب البعث وسقوط نظام الرئيس العراقي، تمثلت في ظهور العديد من التيارات الفكرية ذات الصبغات السياسية والدينية المختلفة، وطرحت في الساحة الكثير من المصطلحات التي لم يألفها الشارع كالفيدرالية والانتخابات والديمقراطية، وكانت هذه الطروحات مدار جدل بين مؤيد ومعارض إلى حد التظاهر لإعلان الرفض كما حصل في فكرة الفيدرالية في ضوء ما طرحه الكرد والانتخابات المتمثلة بوجهة نظر المرجع الشيعي السيد علي السيستاني. في ظل هذا الصراع كيف يقرأ المثقفون هذا الواقع وكيف يستشرفون المستقبل؟ سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على عدد من المثقفين. الكاتب نصير فليح رأى أنه ليس غريبا أن تظهر كل تلك المشاكل إلى السطح وبهذه الطريقة.
فترة تأسيس وعي جديد ودولة جديدة ومواطن جديد، المشاكل المتراكمة كثيرة ويرافقها جهل سياسي كبير بحكم غياب الوعي العام وغياب وسائل التثقيف والدور والعملية المنهجية اللي لجألها النظام في تسطيح الوعي، إضافة إلى طبعا وجود حاليا حركات أو جهات أو أحزاب ذات أهداف مغرضة كل ما يهمها هو إبعاد أي شكل من أشكال الاستقرار. فهالفترة فترة مخاض كبير لتنطرح بها مفاهيم قسم منها لأول مرة جاء الفئات كبيرة من الشعب العراقي تداولها أو تحاول تفهمها أو تتحول إلى جزء من وعيها، الفيدرالية الديمقراطية ما شاكل. فهي هذه حقيقة إذا قسناها حتى في تجارب بعض الشعوب الأخرى اللي مرت في فترات متشابهة، يعني على سبيل المثال فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، السنة الأولى كانت مهددة بأخطار حرب أهلية وأقصى ظروف الحياة اللي مرت عليها في هذه السنة، وهذا يصلح لحد كبير بالنسبة لألمانيا مثلا أو بلدان أخرى. فحقيقة بصورة عامة فيما يخص هذه العملية متفائل، لأنه أعتبرها مثل العملية الشاقة الأولى لتأسيس ما سيتم بنائه لاحقا.
أما الروائي طه حامد شبيب فرأى أن موقف المثقفين موقف مريب وسلبي، وعلينا الآن أن نشكل هيئة مثقفي الوطن لأن المجتمع يحتاج إلى الوعي، وخير من يأخذ بيده هو المثقف الوطني.
ما يعرف عن العراقي طبعا وعلماء الاجتماع يعرفون ذلك فيه حرارته المتفاقمة والتي تأبى إلا أن تفعل شيئا في اللحظة السريعة وليست في اللحظة المقبلة. هذا الذي نراه هو نتيجة لهذه التفاعلات وهذه الرؤية، ولا أرى فيها ضيرا كبيرا حقيقة، لأن لعبة الحرية تعني ما تعني هو هذا المخاض. وأظنه سيصل بالنهاية إلى شاطئ الأمان بالتأكيد، لكن ما علي أن أسجله هنا ومن خلال منبركم الإذاعي هو موقف المثقفين، وأعني بهم المحترفي الثقافة. موقفهم حقيقة موقف مريب لأنه موقف سلبي، وكأنهم لم يغادروا طبيعتهم السابقة السلبية الغير يفعل لهم وهم ينتظرون النتيجة، وهذا شيء مرعب ولا أستطيع أن أستوعبه إطلاقا.
أما حكمة الإبخاتي وهو متابع ثقافي رأى أن الدولة السابقة بنيت على مرتكز سلبي أدى إلى انهيارها، والخلل في ذلك هو غياب الدستور.
الخلل يكمن في غياب الدستور سواء في العهد الملكي الذي لم يوضع بإرادة شعبية، أو في العهد الجمهوري عندما كانت هناك دساتير مؤقتة فتحت الأبواب مشرعة أمام الانقلابيين وأمام المغامرين لتشويه واقع العراق. من خلال هذه التجارب التي مر بها الشعب العراقي انتبه الشعب العراقي إلى أهمية تسييد رأيه في القضية السياسية في العراق، ولذلك نجد بإجماع العراقيين أنه الانتخابات هي هدف مركزي ورئيسي في هذه المرحلة بالنسبة إلى الشعب العراقي لغرض وضع دستور يحفظ حقوق العراق وحقوق المواطنين العراقيين. من خلال هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الفترة المظلمة التي عاشها الشعب في زمن الطاغية المستبد وحياة الانغلاق التي عاشها خلقت لديه رغبة عارمة في الانفتاح. وعندما أزيح هذا النظام فتحت أمامه استطعنا نقول أبواب الدنيا، فالآن بدأ يتفاعل مع كثير من المفاهيم الفكرية والمصطلحات السياسية التي تعد غريبة على واقعنا السياسي في العراق. الآن بدأت هذه المصطلحات والمفاهيم لغة الشارع اليوم، بل حتى الأمة العراقية أصبح يتحدث عن الديمقراطية وعن الانتخابات. على ضوء هذا أتوقع أنه أخيرا الانتصار للإرادة الشعبية في تحقيق موضوعة الانتخاب وبناء الدستور العراقي المقبل بسبب التجربة المرة التي عاشها الشعب العراقي، والتي ستكون دافع قوي وأكيد في التمسك بحقوق.
أجمع العديد من المثقفين على تفاؤلهم بمستقبل العراق ضمن مناخ الحرية الجديد إذا ما ترك القرار والحوار للعراقيين، لأن العديد منهم يرى أن هناك تدخل مقصود وكبير من دول الجوار لخلق أجواء غير مستقرة خدمة لمصالحهم السياسية. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، انتهت فترة التقارير والتحليلات والرسائل الصوتية من إذاعة العراق الحر في براغ، وبعد قليل تستمعون إلى برنامج العراق في أسبوع، ولكن وقبل ذلك أترككم مع هذه الأغنية لأحلام وهبي. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. العراق في أسبوع.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولة
العراق في أسبوع، برنامج يعده ويقدمه سالم مشكور.
السلام عليكم. موضوعان مترابطان طغيا على أحداث الأسبوع العراقي هذا، الأول دخول النقاش حول إجراء الانتخابات المباشرة لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي، دخوله مرحلة متقدمة بعد أن ظن الكثيرون أن هذا الموضوع كان مجرد فكرة لن تحظى بأي نصيب من النجاح. وقد ساعد على تغيير الصورة التطور العراقي الثاني ذي الصلة بهذا الموضوع أيضا، ألا وهو اللقاء الذي تم بين وفد مجلس الحكم والسفير بريمر من جهة والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من جهة ثانية، والذي كان محور البحث فيه موضوعان: الأول عودة الأمم المتحدة إلى العراق، والثاني إرسال أنان لفريق من الخبراء لدراسة الوضع العراقي والبت فيما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات في هذه المرحلة أم لا. مصادر عدة قالت أن الجانب الأمريكي أبدى حرصا كبيرا على عودة المنظمة الدولية إلى العراق، وتعهد بتوفير الضمانات الأمنية، وهو ما يدرسه الأمين العام للأمم المتحدة مع مستشاريه، كما سيرسل وفدا إلى العراق لدراسة الوضع الأمني. ولا تبدو الرغبة بعودة الأمم المتحدة إلى العراق أمريكية بحتة، بل هي رغبة عراقية أيضا رغم اختلاف الدوافع. وللإضاءة على دوافع كل طرف من الدعوة إلى عودة الأمم المتحدة، تحدثت إلى كل من الناطق باسم سلطة التحالف في العراق تشارلز هيتلي ورئيس تحرير صحيفة النهضة في بغداد جلال الماشطة، كما تحدثت أيضا إلى محلل سياسي في صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية وهو عادل درويش، حول إمكانية دفع الأطراف الأوروبية الأمم المتحدة باتجاه العودة إلى العراق. مستمعين الكرام، أهلا بكم. أعزائي المستمعين، بداية نتوقف مع الناطق باسم سلطة التحالف في العراق تشارلز هيتلي، الذي سألته عن ما يريده التحالف من المنظمة الدولية، وهل سيرضخ لرأي لجنة الخبراء إذا ما أكدت إمكانية إجراء الانتخابات في هذه المرحلة؟
نريد طبعا أن ترجع الأمم المتحدة إلى كما يريد طبعا العراقيين. نعرف انه بعد الهجوم على الامم المتحده في نص السنه الماضيه تردد الامم المتحده للعوده الى العراق باسباب امنيه، بس طبعا احنا مستعدين والقوات الامنيه العراقيه كمان مستعدين لمساعدة الأمم المتحدة في هذه المشاكل الأمنية.
ما الذي يجعل الأمين العام للأمم المتحدة يتردد حاليا في اتخاذ قرار فوري بالعودة؟
أعتقد كان هناك حوار إيجابي، طبعا كان بيسأل أسئلة كثيرة في دور الأمم المتحدة وفي الوضع الأمني في العراق، وكانت طبعا الأجوبة لهذه الأسئلة من إيجابية ومن مجلس الحكم كمان إيجابية. فننتظر الآن قراره أم إذا سيرسل إلى العراق الآن وفد لدراسة موضوع إمكانية إجراء انتخابات قبل شهر 7 أم لا.
طيب عموما سلطات التحالف، ما الذي تريده، ما الدور الذي تريده للأمم المتحدة في العراق؟ هل الآن المدى أوسع الصلاحيات أو الدور الذي يمكن أن تسمح به للأمم المتحدة أوسع مما كان، وما هو حجم الدور المطلوب؟
من الأول، من بعد مباشرة بعد الحرب طبعا وحتى قبل الحرب، قلنا أنه نريد أن الأمم المتحدة تلعب دور مركزي ورئيسي هنا في العراق، ولا زال هذا النية. طبعا نعرف أن الأمم المتحدة لها خبرة سياسية كبيرة، وكمان توحد الرأي السياسي من العالم، وهذا شيء مطلوب في العراق. كلما العالم موحد على موضوع مهمة استقرار العراق وتقدم السياسي والديمقراطي في العراق، كلما هذا بيسهل الشعب العراقي في بناية هذه الديمقراطية والاستقرار في العراق.
طيب لو جاء وفد المختصين من الأمم المتحدة وقال بأن إجراء الانتخابات في هذه المرحلة ممكن، هل ستقبل سلطات التحالف، هل سترضخ لهذا الرأي وتبادر إلى إجراء انتخابات في العراق؟
حاليا لا نعرف إذا فعلا الأمين العام سيرسل هذا الوفد. طبعا نتطلع انه فعلا سيوافق على هذا الاقتراح منا. بس خلينا ننتظر جوابه النهائي, وبعدين طبعا اذا بيجي الوقت لازم ننتظر نتيجه الدراسات. احنا بالنسبه لنا طبعا الراي مفتوح, احنا طبعا سنقبل نتيجه الدراسات التي سيقوم بها هذا.
تشارلز هيتلي المتحدث باسم سلطة التحالف في بغداد. وإذا كان هذا ما تريده سلطة التحالف في العراق, فما الذي يريده العراقيون من الأمم المتحدة؟ جلال الماشطة رئيس تحرير صحيفة النهضة في بغداد.
العراقيون في غالبيتهم الساحقة ومنذ البداية كانوا يتطلعون إلى دور أساسي وفاعل للأمم المتحدة, ليس فقط على صعيد المساعدات الإنسانية كما كان يجري في البداية, بل على صعيد المشاركة الفعالة في العملية السياسية وفي ترتيب العملية السياسية. أي أن الأمم المتحدة ينبغي أن تكون الغطاء والخيمة لما يجري في العراق, وأن يكون دورها إلى جانب دور سلطة التحالف في بعض النقاط ربما أكثر من سلطة التحالف. معروف أن الأمم المتحدة دورا مهما لعبته في عدد من المناطق التي خرجت من أزمات, كما لعبت في تيمور الشرقية مثلا. وربما يطمع العراقيون إلى أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على عمليات إجراء إحصاء سكاني, وضع قانون انتخابي, ربما تقديم مشورات في شأن الهيكلية العامة للقوانين بما فيها القانون الأساسي للدولة. في الوقت الحاضر أعتقد أن من المهم جدا أن نسمع رأي الأمم المتحدة في شأن الخلاف الدائر بين عدد من الجهات العراقية عن الانتخابات, هل هي ممكنة قبل الأول من تموز أم لا. أولا هذا ما طلبه آية الله السيد علي السيستاني الذي دعا إلى مشاركة فريق من خبراء الأمم المتحدة مع فريق عراقي في تحديد هذا الموضوع. ثانيا وهذا ما يتحدث عنه الكثير من الساسة العراقيين الذين يشيرون إلى أن خبراء الأمم المتحدة ربما يلعبون دورا إيجابيا في إقناع كل الأطراف بإمكانية أو عدم إمكانية إجراء الانتخابات في هذا الموعد, وبالتالي قد ينصحون بإتمام الانتخابات بشكلها أو الاختيار بالشكل المقترح أو مع تطوير آخر على أن تجري الأمور لاحقا بمشاركة فعالة وواضحة من الأمم المتحدة في إدارة العملية السياسية.
يعني هل تعتقد أن تقريرا من فريق مختص يزور العراق سينهي الجدل القائم حاليا؟
لا أعتقد أنه سيقنع 100% كل الأطراف, ولكنه سيكون حجة أخرى تطرح على طاولة وستعزز موقف هذا الجانب أو ذاك. في كل الأحوال أنا أتوقع ربما شيئا ثالثا, ليس أن يقول الفريق الأمم المتحدة نعم أو لا, إنما أن يقول الفريق, وكما نفهم أنه يضم خبراء لهم باع طويل في مثل هذه الشؤون, ربما هؤلاء الخبراء يصوغون اقتراحا ثالثا يكون وسطا بين هذه وتلك, أي إجراء مثلا انتخابات جزئية, طريقة إجراء الانتخابات الجزئية, أين, على أساس أي شيء, هل البطاقة التموينية أم على أساس الإحصاءات السابقة وما إلى ذلك.
أستاذ جلال, ظهرت بعض الأصوات تقول أن الدعوة إلى الانتخابات في هذه المرحلة وفي هذه العجالة ربما تخفي وراءها أهداف طائفية, هل تعتقد أن بعض الأطراف ربما تسعى إلى التمسك بأسلوب المحاصصة والتعيين للحفاظ على نسب معينة لهذا الفريق أو ذاك؟
لا بد أن نقر أولا بأن الانتخابات مطلب يكاد يجمع عليه كل العراقيين, فالواضح أن الانتخابات تشكل عنصرا جوهريا وأساسيا في العملية الديمقراطية. بقى أن الانتخابات تحتاج إلى بعض المقومات, وكثير من هذه المقومات المطلوبة غير متوفر في الوقت الحاضر. استغلال الانتخابات لهذا الغرض أو ذاك وارد, طبعا هناك أطراف مختلفة تدعو إلى الاستثمار, وأعتقد أن العملية السياسية تفترض أن تكون الانتخابات مستثمرة من قبل أطراف معينة. الشيء المهم أن لا تستثمر في أغراض إثارة الفتنة وإثارة مشاعر طائفية، هذا ما هو مرفوض. أما الاستثمار الانتخابي أو استثمار العملية السياسية لتطبيق برامج سياسية معينة فهذا أمر مطلوب ومرحب به.
تحدثت عن دور واسع يطلبه العراقيون من الأمم المتحدة، هل تعتقد أن الجانب الأمريكي الآن سيقبل بإعطاء هذا الدور للأمم المتحدة بعد أن كان تمنى عن ذلك في المرحلة السابقة؟
واضح أن الولايات المتحدة التي بدأت العمليات ضد نظام صدام حسين من دون موافقة مجلس الأمن تحتاج الآن إلى نوع من الغطاء الشرعي لعملها في العراق، وموافقة الأمم المتحدة على دور ما في العراق ربما يكون مطلوبا من الولايات المتحدة، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقبل أن يكون للأمم المتحدة دور أساسي يفوق أو يوازي دور سلطة التحالف.
رئيس تحرير صحيفة النهضة جلال الماشطة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة لم يبدي استجابة فورية لمطلب العودة إلى العراق، بل أحال الأمر إلى نتيجة مشاوراته مع الخبراء. فهل يمكن للأطراف الأوروبية أن تمارس ضغطا على أنان لإعادة المنظمة الدولية إلى العراق كسبيل لمنع ما تراه هذه الأطراف تفردا أمريكيا بالملف العراقي؟ هذا السؤال طرحته على المحلل السياسي في صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية عادل درويش.
يعني هناك أكثر من دافع وأكثر من شق. طبعا هناك جزء كبير مما ذكرته والغرض هو عدم التفرد الأمريكي في الحل. الغرض الآخر هو أن الأمم المتحدة هي أكثر من غيرها دراية بمسألة الإعادة البناء وإعادة بناء الأمم، ويعني فيما يتعلق بمصلحة الشعب العراقي والحصول على أفضل ما يمكن من نتائج. فيعني هناك يعني هدفين مزدوجين وليس فقط مجرد منع الولايات المتحدة الأمريكية من التفرد بالحل في المنطقة.
طيب كيف تقرأ التمسك أو الإصرار الأمريكي بعودة المنظمة الدولية إلى العراق وتقديم ضمانات أمنية وغيرها؟ كيف تقرأ الأهداف الأمريكية من هذا من هذه العودة؟
طبعا هناك عدة أهداف. الهدف الأمريكي الأول هو يعني أن إطالة الأمد بدون مشاركة الأمم المتحدة سيحول الأمر إلى احتلال، وهم يخشون من تكرار التجربة الكورية، تكرار تجربة فيتنام من الناحية السياسية والمأزق الذي تتعرض له الإدارة الأمريكية والانتخابات المقبلة. هذا الجزء. الجزء الثاني أن أمريكا تعي بالفعل أن ليس لديها الخبرة الكافية في إعادة إعمار العراق وإعادة بناء العراق، هي خبرة الأمم المتحدة أكثر إنما مدراتها بها الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الثالث هو أن المشروع الأمريكي الأكبر لبث السلام والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط يقابله نوع من المعارضة سواء في أوروبا أو سواء من ما يسمى بالقوميين العرب والإسلاميين واليساريين وما إلى ذلك الذين يسيطرون على جزء كبير من الإعلام في المنطقة العربية. ومن ثم فإعادة الأمم المتحدة وجعل المشروع مشروعا دوليا للأمم المتحدة يسحب البساط من تحت أقدام هؤلاء ويساعد أصدقاء أمريكا والليبراليين في المنطقة على بث المشروع. الهدف الرابع هو أن تاريخ الأمم المتحدة في العراق هو تاريخ يدعو للشك والريبة من الجانب العراقي، لأن صدام كان يستغل مسألة فرض الحظر ومسألة المقاطعة ومسألة العقوبات الاقتصادية لتشويه صورة الأمم المتحدة لدى أبناء الأمة العراقية. ومن ثم فقيام الأمم المتحدة بإعادة البناء والإعمار سيصلح هذه الصورة ويجعل العراقيون ينظرون الأمم المتحدة بالثقة أكثر. فهي يعني أهداف متعددة وليست هدفا واحد.
عادل درويش من صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية. هنا نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع ملتقانا الأسبوع القادم بإذن الله. في أمان الله.
كنتم مع العراق في أسبوع. العراق في أسبوع من إعداد وتقديم